أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له، يعاقبان إن نال منها شيئا إلا بولي وشاهدي عدل وصداق. طيب، هذه المسألة مسائل المتعلقة لحقوق المسلمين بعضهم فيهم بعض ومتعلق بالأبضاع. بين المؤلف رحمه الله تعالى ما هي الشروط التي يصح بها النكاح. فهنا قال أولا: وأي امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له. مثل الهبة، وهي أن تأتي امرأة إلى رجل تقول: وهبتك نفسي، أنا لك وهبتك نفسي، هذا لا يجوز وهذا لا يحل، لأن هذه المسألة هي مسألة الهبة، هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من خصائصه. يجوز المرأة أن تهب نفسها لرسول الله كما قال ربنا جل وعلا: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. قال تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. إن أراد أن يستنكحها خالصة، فهذا خاص برسول الله، فلا يجوز أحد يتشبه برسول الله بهذه المسألة، أو أن المرأة تعرض نفسها على رجل يتأسي برسول الله، هذا لا يأسي فيها تأسي. الأشياء التي من خصوصياته ليس فيها تأسي، كزواج بأكثر من أربع أو الوصال الأيام تلو الأيام ونحو ذلك، هذه خصوصيات لا يجوز لأحد أن يقتدي به عليه الصلاة والسلام. ثم قال: يعاقبان إن نال منها شيئا إلا بولي وشاهدي عدل وصداق، أي لا يصح النكاح إلا بهذه الشروط. قال: إلا بولي واحد، وشاهدي عدل وهو الثاني، وصداق. نأتي أول الولي. الولي شرط من شروط صحة النكاح، الولي شرط من شروط صحة النكاح، ونعني بالولي هو القريب، هو القريب من عصباتها، هو القريب من عصباتها. وقد جل دليل الكثير على شرطية وجود الولي للمرأة في عقده في عقدها للنكاح، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فهذا الحديث دل على بطلان العقد، نكاحها باطل فالعقد فاسد. فإذا جاءت امرأة كهذا الذي واهبة تهب نفسها، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن معنى خصوصة ذلك بدون ولي، ليس لها ولي، ولا بد من شرطية الولي، لا بد أن يستأذن الولي في نكاحها. الولي هو القريب من أقربائها، يتفاوت له منزلة، يكون أبوها، يكون أخوها، يكون عمها، يكون خالها، إن لم يكن لها فلسلطان ولي، من لا ولي له، على مراتب في المطولات يذكرونها. وهذا مثل الجمهور، الجمهور على بطلان العقد بخلاف الأحناف، الأحناف خالف في هذه المسألة، وقولهم ضعيف جدا مردود. الأحناف يجيزون، يجوز المرأة أن تعقد بنفسها، يجوز المرأة أن تعقد بنفسها، وهذا لا يجوز، هذا مذهب ضعيف. ولهذا بعض الفسقة وأهل المجون تمسكوا بهذا، تمسكوا بهذا. لا، ثاني السبايا، هذا السبايا ملك يمين،
يعني ملك
يمين، هذا دون استئذان. لكن هذا النكاح، فرق بين النكاح والسبي في الأحكام، فالسبي هذا أمر آخر، لا اشتراط فيه، لا يسبق فيه شيء، يسبق فيه الطهر فقط، تطهر المرأة حتى يأتيها زوجها، يأتيها يعني سيدها. أما النكاح لا شرط، ولهذا يوجد في بعض الدول كما سمعنا أن فتح هذا الباب أن فتح لدرجة أن يتلاعبه بدين الله جل وعلا. في بعض الجامعات الكبرى وفي الاختلاط بين الرجال والنساء بين الشباب والشابات والفتيان والفتيات, إذا أعجب رجل ببنت يقول أخي تزوج أنا وياك, خلاص تزوج, يذهبون إلى أي أحد من الناس يقول أخي أنا هذه زوجتي, يعقد أنت مؤقت أنا موافق وأنت أنا موافق, يعقدون عليها. يعني وين ولي؟ ما في ولي على قول احنا, ليش الناس تصف ولي فتعقد بدون إذن أهلها؟ هذا باطل. ومن قال بعدم شرط ولي فقوله ضعيف مردود, والأدلة كثيرة جدا, أدلة كثيرة جدا تدل على شرطية الولاية. ولهذا يقول العلماء من تمعن في أدلة القرآن يرى أن الله يخاطب الأولياء ما يخاطب المرأة. يقول تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين, وأنكحوا أيها الرجال أنتم أنكحوا الأيام أيام الذي النسوة الذي عندكم. الله ما أمر النسوة أن المرأة تتزوج نفسها بنفسها, لا, أمر الأولياء. فالقرآن تلاحظون كل آية فيها أمر التزويج والنكاح فيها الخطاب الأولي الأمر, فلن هو المسؤول عن المرأة. المرأة ليست لها أهلية أنها تقود زمام العقد بالنكاح بأن يكتفى بها, لا, ما يجوز. إن وجد أن المرأة تريد أن تعقد على الزوج وليس لا معها ولي فالعقد باطل فاسد. هذا في قول قال إلا بولي وشاهد عدل. المسألة الثانية شهود العيان, شهود العدل. قال ما يشترط في العقد مع وجود الولي حضور شهود, شهود يشهدون على المرأة. ومسألة الشهادة وجود شاهدي عدل على العقد هذه مسألة اختلف فيها العلماء. المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو قول الشافعية والأحناف, إلى أنه واجب الشهود, ولا بد يحضرون شهود أقل شيء شهدي عدل يحضرون العقد, أن يأتي القاضي مع وجود المرأة مع وجود ولي أمرها ومع وجود شهود يشهدون على الوثيقة, وثيقة العقد, وعلى كتابة العقد أو على تلفظ بالعقد يشهدون. وهذا من ذهب إلى هذا. وبالمقابل هناك من خالف رواية عن إمام أحمد, المشهور القول هو كان هناك رواية أخرى عن إمام أحمد وعن جماعة من التابعين إلى عدم شرطية الشهود. قال ليس شرط, يكفي الولي, ليس شرط وجود شهود عدل أو وجود شاهدي عدل, ليس هذا شرط ولا واجب, ليس بلازم في العقد. يعني إذن قال يكفي, يأتي القاضي يعقد بين الزوج وبين الولي, يكفي هذا, يكفي مدام هناك حضر الولي واستأذن به ورضي وهناك القاضي يعقد تم العقد. وهذا قول قوي. الآن ليش الإشكال الآن الإشكال بين الذين اشترطوا الشهود قال بوجوب وجود الشهود والذين قال ما في داعي. حديث الباب, حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل, لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. الولي لا إشكال فيه, جاءت الروايات كثيرة تدعو الولي. الآن إشكال في الزيادة وشاهدي عدل, هنا اختلف العلماء في تصحيح هذه الزيادة هل هي ثابتة أم ليست بثابتة. الجمهور ذهبوا إلى تصحيح اللفظة هذه, ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يرى أنها صحيحة, فاشترطوا وجود شاهدي عدل واجب. الذين ذهبوا إلى تصحيح الزيادة هذه ذهبوا إلى وجوب العمل بالشهود. والذي ضعف الرواية قال ما ثبتت, يرونها رواية شاذة ولهم في ذلك يعني مباحث حديثية, قال ما ثبت الزيادة هذه. ومنهم شيخنا مقبل رحمه الله يضعفها, الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يضعف هذه الزيادة إنما ثبتت, بل حتى قال ابن المنذر رحمه الله تعالى لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر, وهذا ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام عن هذا الترجيح إحنا ما نشترط وجود شاهد عدل, يكفي إذا جاء القاضي ومعه الولي يكفي هذا. وكما نقول مسألة خلافية حديثية، مسألة خلافية حديثية تقوم على صحة هذه الزيادة. وهناك مذهب آخر، مذهب ابن حزم رحمه الله تعالى، مذهب ابن حزم يقول قال إن وجد إعلان، إعلان للنكاح فهذا يغني عن الشهود إن وجد إعلان. يعني قالوا علق مثلا الإعلان، قال مثلا إذا كان هناك، إذا كان هناك يعني زواج، وهذا زواج مو مشهور عن بعض البلاد الموجود بعض ما ما تعين في بيت، أطفل ابن عمه تعال، ابن عمه تعال تزوج بنت عمك تعال، هات القاضي. قال هنا إذا كان الزواج ما في إعلان فيه لا من هنا ولا هنا، قال أبد من وجود شهود عين شهود عدل. قال لكن إذا كنا في مكان وأعلن عنه أخوان سيكون سيم زفاف فلان على فلان أو عقد نكاح فلان ولا عقد قران بين فلان وفلان، قال هنا إذا تم إعلان إذن ليس بلازم وجود الشهود، ليس لا يلزم وجود الشهود. وهذا مذهب ابن حزم، وأظن كذلك مذهب مالك رحمه الله تعالى. إنهم يقولون ماذا؟ يقولون بضرور إعلان، إذا وجد الإعلان فليغني، الإعلان يغني عن الشهود. طيب هذه المسألة مسألة، إذن خلاصة المسألة أن شاهد عدل مسألة فيها خلاف، والمسألة كما قلتم تدور على صحة اللفظة، فمن أثبتها أثبت العمل بها، ومن أنكرها وجد أن الأمر ليس شرط. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وصداق، وصداق هنا المهر، المقصود بالصداق هنا المهر. فالمهر يرى المؤلف رحمه الله تعالى أنه واجب، هو الصحيح، فالمهر واجب دل على الكتاب والسنة وإجماع الأمة، الكتاب والسنة وإجماع الأمة على فرضية المهر في النكاح، يعني واجب من القرآن كما في قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وآتوا أمر، فأمر الله يعطي على النساء أمورهن نحلة أي مهر. وهكذا ما جاء في السنة ما رواه النسائي في سننه في قصة علي رضي الله تعالى عنه لما تزوج فاطمة، لما تزوج علي فاطمة رضي الله تعالى عنها قاله نبينا صلى الله عليه وسلم اعطيها شيئا مهر، لا تعطيها شيئا، قال اعطيها شيئا. فقال علي ما عندي من شيء، ما عندي من شيء، ما عندي. كان سبحان الله السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا في حالة لربما لا أحد يصدق أنهم كانوا يعيشون هذه الحالة، ما عنده شيء معنى الكلمة، قال ما عندي من شيء. فقاله نبينا أين درع، أين درعك الحطمية، أين درعك الحطمية فأعطيها درع، يعني رضي منك يا علي بدرع، تأتي بدرع يعطيها. لو لا يخفاكم حديث سهل بن سعد في قصة ذلك المرأة التي ماذا وهبت نفسها للنبي، فما أراد رسول الله، فقام رجل قال صلى إن لم يكن بك بها حاجة فإني لي بها حاجة، قال اعطيها شيئا، فما وجد شيء. قال التمس ولو خاتم من حديد، قال ما وجدت. قال كم تحفظ القرآن؟ قال أحفظ كذا. قال زوجناكها بما معك من القرآن، لابد من شيء. قال ولو معنوي، فالقرآن والسنة وخلاف الإجماع، ذكر أكثر من واحد من العلم الإجماع على وجوب المهر، فالمهر واجب في النكاح. إذن فهذه شروط النكاح الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، وبها تسقط مسألة الهبة، الهبة تسقط، ليس لمرأة أن تهب نفسها لأي رجل، هذا حاكم، هذا حكم خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الهبة بها يسقط الإذن الولي، هذا لا يجوز، وبها يسقط المهر، المهر لا يسقط، المهر واجب يبقى في الذمة. فشاهد هذه خلاص المسألة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى أنعيد مثلا إذا تهم من قوله، قال المؤلف وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإن لا تحل له يعاقبان إن نال منها شيئا من محل الزنا، من عقد فاسد، إن كان به تلاعب من الزنا يعاقبان، وإن كان على شبه فإنه يعذر، هذا ما يراه الوالي. قال إلا بولي وشاهدي عدل وصداق، وعلى الخلاف في هذا المسائل. أما الولي فالجمهور على إيجابه، وعلى خلاف من الحناف، وشاهدي عدل الجمهور على وجوبه، على صحة الرواية وصداقها مما أجمع عليه من العلماء. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا. وقوله: ذروا أصحابي، لا تقول فيهم إلا خيرا، ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه، ولا تسمع من أحد يحدث به، فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. هذه المسألة كما قلنا إخواني في الله لا تذكرون قد جاء مثل من أمثالها مرارا في دروس الماضية، وكان الكلام فيها على طريقة السلف رحمه الله تعالى في تعظيم أصحاب رسول الله عليهم الصلاة والسلام. ففي قوله: إذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله فاعلم أنه صاحب قول سوء هوى. ولقد مر معنا عن السلف أنه قال: من تكلم في أصحاب رسول بكلمة فهو صاحب هوى، كلمة واحدة يطعن بها في عرض الصحابي فهو صاحب هوى. يقال قول: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، هذا قد مر معنا ومر تخريجه وأنه صحيح. هذا الحق صحيح، صحيح شيخ الألباني رحمه الله تعالى: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أي الإمساك، تمسك تكف عن الخوض في أعراض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أي ما كان في ذكر مثالبهم وذكر ماذا زلاتهم لا يجوز التخوض في ذلك، كف عن هذا. قال: فقد علم النبي ما يكون منهم من الزلل، النبي علم ما يقع بوحي الله عز وجل، ليس من علم الغيب لكن بوحي الله جل وعلا أن يقع فيها أشياء. ولهذا بشر عثمان بمقتله، وبشر كذلك عمار تقتلك في الباغية، وأشياء كثير من الصحابة بماذا؟ بمقاتلهم هم سيقتلون. فكان يعلم بوجود الفتن التي ستقع ماذا بعد عهده بوحي من السماء، ومع ذلك ماذا؟ ما كان من أمر إلا ذكر الجميل أصحابه، يثني عليهم خيرا وماذا، ويثني عليهم ويمدحهم ويأمر بالتمسك بغزهم. فقال المؤلف: قال فقد علم النبي ما يكون منهم من الزلل بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا. فما علمي بالذي سيصير يكون منهم، مع ذلك ما كان منهم إلا الثناء رضي الله عنهم. قال: وقوله: ذروا أصحابي، لا تقول فيهم إلا خيرا. ذكر بعض المعلقين أن الحديث بهذا اللفظ ما وجد، يعني حديث متكون من هذه الكلمات هذا ما وجد، لكن وجدت بعض مفرداته. فالشطر الأول قوله: ذروا أصحابي، جاء بلفظ دعوا أصحابي، هذا ثبت، جاء بلفظ دعوا أصحابي، هذا رواه البزار بإسناد حسن. ليس بغذروا، إنما دعوا أصحابي. وأما اللفظ الآخر: لا تقول فيهم إلا خيرا، لا تقول فيهم إلا خيرا، هذا جاء كذلك بعض الروايات لكنها بإسناد ضعيف. لا تقول فيهم إلا خيرا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم. وقد مضى ذلك معنا من قبل، لا يجوز التكلم في عرض الصحابة لا في زلاتهم ولا في حربهم، وما كان من معركة الصفين أو فيما وقع في الجمل وغير ذلك من الوقائع التي دارت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولا ما غاب عنك علمه، هذه فتنة، أنت لا تدري ما الذي وقع فيه، لا تدخل في قمارها، لا تشغل نفسك، لا دعها أمرك. ولهذا كان من بعض السلف رحمه الله تعالى أنه إن سئل عن هذه الفتنة عن علمه بها يقول: تلك فتنة قد ماذا، قد سلم الله جل وعلا منها سيوفنا فلنسلم منها ألسنتنا. فكان ماذا، يتورعون في الخوض عنها. وكان يذكر عن بعضهم رحمه الله إذا ذكرت هذه الفتنة يتلو عليهم قول ربنا جل وعلا: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، ولا تسألون عما كانوا يعملون، لا نسأل عنهم خلاص. ربما ما سيسألك ماذا تعرف عن قضية قتال عائشة مع علي أو قتال معاوية مع علي، الله ما سيسألك، فلا تخوض فيهم، فتكف عنهم أسلم. قال: ولا تسمع من أحد يحدث به، وإن علمت أن أحد يحدث بمثالب الصحابة فلا تستمع إليه، كما نبهنا على ما يتعلق ببعض الأشياء الموجودة أشرطة موجودة فيها ذكر أخطاء الصحابة وزلاتهم وحربهم، يعني بعضهم يذكر معركة صفين يذكرها بالتفصيل على ما ثبت، إن ثبت ذلك عنهم، فقام علي وضرب فلان، فقام طلحة ورمى بسهم فقتل فلان، يعني يذكرك مع تفاصيل القصة حتى يوغل صدرك، يوغل صدرك. إيش هذا؟ إيش يمكن؟ أين عقول الصحابة؟ أين عقول الصحابة؟ كيف يرمي بسهم، يرمي بنبل، يرمي برمح على أخيه المسلم، يعني يقتل نفسه، يقتل بعضهم بعضا، فيستمع بعضهم إلى هذا القصص الوقائع ويشغل قلبه، ويخرج من هذا الأشرطة يقول لابد أنك ظالم ومظلوم، فيرمي بعض الصحابة الظلم ويرمي ماذا بالقسوة ويرمي كذا منهم بين أصحاب الدنيا. هذا الخبث. هذا متى جرك هذا الأمر؟ بعدما استمعت وعرفت سمعك إلى هذه الأشرطة أو تلك الكدر تكتب في هذا المجال، فلا يجوز النظر فيها. قال المؤلف رحمه الله: ولا تسمعه من أحد يحدث به، فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. هذا صحيح، من سمع هذه الأشرطة سرعان يتأثر بها، سرعان يتأثر بها إلى السلام في ترك هذه هذا المقالات. ونأتي إلى مسألة متعلقة بسب الصحابة وبالطعن فيهم، والعلماء رحمهم الله تعالى في سب الصحابة وبالطعن فيهم تفاصيل لهم في هذا المجال تفاصيل. فالصورة الأولى من صورة الطعن في الصحابة الصورة الأولى أن من طعن في دينهم فرماهم بالكفر أو الفسق جميعهم أو معظمهم، رماهم بالكفر كفر أو الفسق، رمى الكل أو رمى المعظم فهذا كافر. يأتي رجل يقول: ما أرى إلا الصحابة قد كفروا، ما سلم منهم إلا القلة، كما يقول راسبة سلم بضعة عشر صحابي، سلمان والمقداد وفلان وفلان وعلي وفاطمة، هذا سلم الكفر، إلا جميع الصحابة قد كفروا. أو يقول فسقوا، كما يقول بعض المعتزلة الصحابة فسقوا، ما بقي إلا القلة منهم، كل من شارك كذا كذا هذا فاسق. فمن طعن في دينهم إما بكفر أو فسق ورماهم برمتهم أو معظمهم فهذا لا شك في كفره. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال من زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله، من زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب في كفره. أطرح نقطة لنا في كلام: بل من يشك في كفر هذا فإن كفره معين. يعني انظر، لأن رجل قيل يقي أن فول الطائفة تكفر الصحابة وترمي معظم الصحابة الفسق، ايش تقول فيهم؟ هل تكفرهم؟ يقول والله ما أصلا يكفرهم، هذا الذي يتوقف يكفر، هذا يتوقف في هؤلاء يكفر، أي من توقف ومن شك في كفر أولئك هذا لا شك في كفره، هذا كفر يلحق بهم كفار، هذا واضح، يرمي الصحاب بالماذا؟ بالردة، يرمي بالفسق، وأنهم كلهم على فسق على فجور، هذا طاعن بالقرآن، أن القرآن جاء بتزكيتهم، جاء ماذا؟ بمدحهم، ثم يأتي يقول لهم فسقة، أعوذ بالله، هذا استدراك على ربنا، هذا كفر. هذا الصورة الأولى، الصورة الأولى أن من رماهم بأسرهم أنهم كفار أو فسق، أو رمى معظمهم أنهم كفار أو فسق، فهذا كافر لا شك في كفره، ولا شك في كفر من توقف في كفره هذا الصنف هو كافر يلحق مثلهم. الصورة الثانية: من سب بعضهم بالكفر أو الفسق، من سب بعضهم بالكفر أو الفسق. الآن صورة ثانية ماذا؟ الصورة الثانية هو رمى رجل خبيث، رمى بعض الصحابة، ما رمى الكل ورمى معظم الصحابة، رمى نفر أو شخصين، قال فلان هذا عندي كفار، رمى اثنين وثلاثة من الصحابة مثلا، رمى بعض الصحابة، فهذا فيه خلاف. ذهب جماعة إلى كفره، ذهب جماعة إلى كفره لأنه كافر، وذهب كثير من العلماء إلى أنه ماذا؟ فاسق ليس بكافر. إن كان كفر فقط بعض الصحابة أو فسق بعض الصحابة يعني لا يكفر، أو إنما فاسق. وهذا النوع متى؟ هذا إن كان المرمي من الصحابة مما تواتر فضله، إن كان المرمي من الصحابة مما تواتر فضله. الصحابة ليسوا كلهم في الفضل سواء، الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليس كلهم في الفضل سواء، لهم مرتب، هناك أفضل الصحابة، هناك أصحاب بيعة كذا، أصحاب غزوة كذا، مراتب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقال العلماء إن كان صحابي مما تواتر فضله، تواتر مثل الصديق، مثل الخلفاء الراشدين، الخلفاء تواتر النقل بفضلهم كرامتهم، هؤلاء إذا جاء أحد وتطاول عليهم ورماهم بالكفر، رمى بعض الصحابة منهم هؤلاء تواتر فضلهم فكفرهم، هؤلاء كما ذهب جماعة إلى كفره. أنا من كفر بعض الصحابة مما تواتر النقل عنه فهو ماذا؟ فهو كافر. وذهب الكثير من العلماء إلى عدم كفره، قال لا يكفر مثل هذا، لا يكفر لكنه فاسق ويعذر، هذا فاسق ويعذر، يعني يجوز الوالي أن يضربه إن بلغ أن هذا رجل وإن سب صحابي واحد فلم يعذر يضرب. الصورة الثالثة إن كان هذا صحابي لم يتواتر النقل بفضله، لم يتواتر النقل بفضله، ليس لك أحاديث كثيرة بذكر مناقب فضائله غير معروف، هو منهم عرف أنه من زمرة الصحابة رضي الله تعالى عنه، له صحبة، أما له فضل بعينه ليس له فضل، ما ذكره، هذا موجود كثير من الصحابة ليس لهم فضل بعينه، فلان له صحبة فقط لهم صحبة. فلو أن جاء رجل طعن فيهم في دينهم، فالعلماء هنا قال هذا الذي يطعن فيهم ليس بكافر وإنما فاسق. يقول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال وإن كان ممن لم يتوافر النقل، إن لم يتوافر النقل في فضله وكماله فالظاهر، قال رحمه الله فالظاهر أن سابه فاسق، يعني هذا كان صحابي ليس معروف ماذا بالتواتر النقل في فضله وكماله. الصورة الرابعة والأخيرة، من سب بعض الصحابة بما ليس طعن في دينهم ولا عدالتهم، من سب الصحابة بما ليس فيه طعن في دينهم ولا عدالتهم فهذا يعذر، من سب بعضهم سب لا يطعن في دينهم ولا عدالتهم فهذا يعذر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأما إن سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، انظر قال وأما إن سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك فهو الذي يستحق التأديب والتعذير ولا يحكم بكفره بمجرد ذلك، انظر راجع الصارم المسلول. فإذن هذا التفصيل الذي ماذا عين العلماء طعن في الصحابة يكون على أقسام، إما يكون طعن بهم في دينهم وعدالتهم في عدالة الكل أو المعظم فهذا لا شك في كفره. الصورة الثانية إن كفر بعضهم وهذا البعض ينظر، إن كان ممن تواتر النقل في فضله فالأصح أنه كافر على خلاف، وإن لم يتواتر النقل في فضله فهذا في الكثير على ما ليس ما المتكلم فيه ليس بكافر. وأما إن كان طعن في أخلاقهم وفي صفاتهم وفي أعمالهم، كان يطعن يرويهم بالبخل أو يرويهم بالجبن، فهذا ليس بكافر لكنه يستحق التعزير يعزر. أما الرمي بالكفر فهذا لا. فهذا التفصيل فيما يتعلق ماذا بالطعن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا والله تعالى أعلم.